لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أعلنت دائرة العلمانيين والعائلة والحياة إطلاق حملة بعنوان كل مسن هو جدك، مستوحاة من كلمة قداسة البابا فرانسيس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد الماضي 26 من تموز يوليو، ومرفقة بهاشتاك بعنوان ساند يور هاج، وذلك بهدف دعوة الشباب إلى القيام بلفتة حنان إزاء المسنين الذين يشعرون بأنهم لوحدهم. من الممكن التغلب على عزلة المسنين، وذلك أيضا مع الاحترام الصارم للقواعد الصحية المتعلقة بكوفيد-19. هذا ما قالته دائرة العلمانيين والعائلة والحياة في بيان صحفي نشرته في 27 من تموز يوليو الجاري، وأشارت فيه إلى أن الوباء قد أصاب بقوة المسنين وقطع الروابط الضعيفة أصلا بين الأجيال، ولكن احترام التباعد لا يعني قبول مصير عزلة. ولهذا وبعد كلمة البابا فرانسيس التي وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي وكما جاء في البيان الصحفي، أعلنت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة إطلاق حملة بعنوان كل مسن هو جدك، وذلك لدعوة الشباب في العالم كله إلى القيام بلفتة حنان إزاء المسنين الذين يشعرون بأنهم لوحدهم. وأشارت دائرة العلمانيين والعائلة والحياة إلى أنه خلال هذه الأشهر وجد العديد من المجالس الأسقفية والجمعيات والمؤمنين من خلال إبداع المحبة الطريقة لإيصال قرب الجماعة الكنسية من المسنين الوحيدين. وقد وصلت أنباء عن اتصالات عبر الهاتف والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قام بها شباب من أجل كسر عزلة أشخاص كثيرين أجبروا بسبب الوباء على البقاء في منازلهم أو في دور المسنين. وأضافت الدائرة الفاتيكانية أنه في هذه المرحلة من الحملة والاحترام القواعد الصحية المعمول بها في مختلف البلدان، فإن الدعوة هي الوصول بشكل افتراضي إلى المسنين الوحيدين كما طلب البابا، وذلك من خلال اتصال هاتفي أو عبر الفيديو وحيثما أمكن أو عندما تتيح الحالة الصحية ذلك. ندعو الشباب إلى جعل هذا العناق ملموسا بشكل أكبر من خلال زيارة المسنين شخصيا. هذا وتترافق الحملة مع هاشتاك بعنوان ساند يور هاج بهدف نشر هذه المبادرة. وأعربت دائرة العلمانيين والعائلة والحياة في بيان صحفي لمناسبة إطلاق حملة كل مسن هو جدك عن أملها في أن يتم التمكن أيضا انطلاقا من هذه الحملة من تحقيق رغبة قداسة البابا فرانسيس الذي كتب متمنيا عالما يعيش عناقا جديدا بين الشباب والمسنين، وذلك في مقدمة كتاب حكمة الزمن. هذا وذكرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة في بيانها الصحفي الذي نشرته في 27 من تموز يوليو الجاري بكلمات قداسة البابا فرانسيس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي في عيد القديسين يواكيم وحنا جدي يسوع. أرغب في دعوة الشباب إلى القيام بتصرف حنان تجاه المسنين ولاسيما الوحيدين في المنازل ودور المسنين وأولئك الذين لا يرون أحباءهم منذ أشهر عديدة. أيها الشباب، إن كل واحد من هؤلاء المسنين هو جدكم، لا تتركوهم لوحدهم، استخدموا إبداع المحبة، اتصلوا بهم هاتفيا أو عبر الفيديو، أرسلوا إليهم رسائل وأصغوا إليهم، وحيثما أمكن اذهبوا أيضا لزيارتهم في احترام القواعد الصحية، أرسلوا إليهم عناقا، إنهم جذوركم، إن الشجرة المنفصلة عن جذورها لا تنمو ولا تزهر ولا تثمر، لذلك من المهم الاتحاد بجذوركم. إن الزهر على الشجر يأتي من الجذور المطمورة في الأرض كما يقول أحد الشعراء في بلادي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة قد نشرت رسالة على موقعها الإلكتروني في 7 من شهر نيسان أبريل الفائت، ودعت فيها إلى الاعتناء بالمسنين أكثر من أي وقت مضى، لا سيما خلال حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، وذكرت أيضا بما قاله البابا فرانسيس حول أن المسنين هم حاضر ومستقبل الكنيسة. وقالت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة لنتحد في الصلاة من أجل الأجداد والمسنين في العالم كله، لنعانقهم بالفكر والقلب، وحيثما أمكن لنعمل كي لا يكونوا لوحدهم.
الروح القدس يجدد كل شيء، رعوية شابة للشباب. هذا عنوان كتاب أصدرته المكتبة ودار النشر الفاتيكانية للراهبة ناتالي بيكار، التي كرست أكثر من 30 سنة للعمل الرعوي مع الشباب في فرنسا، وقد كانت خبرتها هذه الدافع لمشاركتها في اللقاءات التي سبقت سينودس الأساقفة من أجل الشباب الذي عقد سنة 2018. وكان هذا الكتاب نقطة انطلاق للتأملات للكاردينال لورينسو بالديسيري الأمين العام لسينودس الأساقفة، تمحورت حول إشراك الشباب في المؤسسات الكنسية عبر تجديد رعوية الأجيال الجديدة. وكان من الطبيعي أن يتوقف الأمين العام في تأملاته هذه عند الأوضاع الحالية الناتجة عن وباء كوفيد-19 وصعوبة عودة النشاطات التقليدية للرعاية، وأراد الكاردينال بالديسيري في هذا السياق توجيه الشكر إلى الشباب الذين اجتهدوا بشكل ملموس وطوعي خلال الوباء، والذين كان كافيا بالنسبة لهم القليل كي يتحركوا في لحظة مأساوية في تاريخ العالم بكامله حسب ما ذكر. ثم أضاف أن الشباب قد أثبتوا أنهم لا ينتمون إلى المستقبل بل إلى الحاضر، وهذه حقيقة تم التشديد عليها كثيرا خلال أعمال السينودوس وفي الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس للبابا فرانسيس، كما ويكرر الكتاب المذكور والصادر عن مكتبة ودار النشر الفاتيكانية هذا الأمر مضيفا أمثلة ملموسة، وذلك انطلاقا من مسيرة الراهبة الفرنسية إلى جانب الشباب. وعن تأثير الوضع الحالي على العمل الرعوي قال الكاردينال بالديسيري إن الإطار غير المسبوق الذي نعيش فيه الآن يدفعنا إلى النظر إلى المبادرات الرعوية بشكل مختلف، كما وأن أفاق المستقبل توضح لنا الحاجة إلى إسهام الشباب إن كنا نريد التجديد. وتبع الأمين العام لسنودس الأساقفة مشيرا إلى الحاجة في المقام الأول إلى إدراك أين هم الشباب، وقال إن الرعاية في الماضي كانت تتضمن الملاعب الصغيرة ودور عرض الأفلام، إلا أن هذا لم يعد كافيا اليوم، فالشباب هم في الطرقات، وإلى الطرقات يجب التوجه للعثور عليهم. هذا ويرى الكاردينال بلدسيري أن علينا ككنيسة التحلي بشجاعة الثقة في الشباب بدون الاعتقاد بأنهم غير ناضجين. وقال في هذا السياق إنه يمكن للشباب أن يسقطوا، فجميعنا ضعفاء، إلا أن الفكرة الأساسية لكل شيء تكمن في المرافقة، والتي تعني أن نكون جنبا إلى جنب مع الشباب والتحدث معهم. ووصل الأمين العام مؤكدا أن على المنشئين والكهنة الاقتراب من الشباب والإصغاء إليهم والتحدث معهم، وهو ما يقترحه الكتاب المذكور. ولهذا يجب التوجه إلى الطرقات، إلى حيثما يوجد الشباب. ولكن هذا لا يعني أن الكاهن هو من عليه أن يتوجه إلى هذه الأماكن، بل الشباب المنشؤون، وإن كانت هذه الكلمة قديمة بعض الشيء. وتابع بالتالي أن من عليه الذهاب إلى هذه الأماكن هو الشاب الذي أخذ على عاتقه كل شيء، وشعر بأنه قد أصبح مختلفا، يريد أن يعبر عن نفسه وأن يعطي. وفي ختام تأملاته دعا الأمين العام لسنودس الأساقفة الكاردينال لورينسو بلدسيري إلى توسيع الأفاق، وتحدث عن وظيفة استراتيجية أخرى للرعية في اهتمامها بالشباب، حيث يبدأ الفتية مع بلوغ 15 عاما تقريبا في التفكير في المستقبل، ولا يجدون دائما الدعم الذي تقدمه العائلة كافيا. ويمكن هنا لا فقط للكاهن بل وأيضا للعلمانيين الشباب أن يقدموا العون، فهؤلاء هم من عليهم أن يكونوا إرساليين. وختم الكاردينال بلدسيري مذكرا بأن جميع المعمدين هم مرسلو يسوع وتلاميذه، وذلك عبر أدوار ومواهب وخدمات مختلفة.
أصدر المدبر الرسولي على أبرشية ماكيني في سيراليون المطران ناتالي باجانيلي بيانا تضمن دعوة إلى الهدوء والتعقل في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المدينة، حاثا الجميع على رص الصفوف في المعركة ضد جائحة كوفيد-19. وكانت الاشتباكات قد اندلعت ليلة 17 من تموز يوليو الجاري، بعد أن حاول بعض الشبان منع وصول مولد حراري إلى مدينة لونجي حيث يوجد المطار الدولي، فأقدمت الأجهزة الأمنية على فتح النار باتجاه المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة. في البيان الذي أصدره يوم الأحد الفائت، عبر المطران باجانيلي عن قلقه البالغ إزاء هذا الموت العبثي، مشيرا إلى أن الكنيسة ستستمر في رفع الصلوات من أجل راحة أنفس الضحايا، سائلا الله أن يمنح الشفاء العاجل للجرحى في مستشفيات ماكيني وفي العاصمة فريتاون. كتب سيادته إن الأبرشية تعبر عن تضامنها الشديد وعن تعازيها الحارة لأسر وأقرباء وأصدقاء الضحايا، ليمنح الرب الكلي القدرة العزاء والسلوان لكل شخص محتاج في هذه المرحلة الصعبة. وإذ رحب بقرار رئيس البلاد المتعلق بإرسال وفد رفيع المستوى إلى المدينة بغية تقصي الحقائق والكشف عن ملابسات الاشتباكات، أكد المدبر الرسولي أن الأبرشية تؤيد النداء الذي أطلقه سكان ماكيني مطالبين بفتح تحقيق مستقل في الحادثة، وقال إننا ندعو إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف من أجل إماطة اللثام عن مسببات العنف وكي يطلق سراح الموقوفين فورا، لافتا إلى أن الإفراج عن هؤلاء سيساهم في التخفيف من حدة التوتر وسيحد من مشاعر المرارة والغضب وسط أبناء المدينة المقيمين والمغتربين على حد سواء. لم يخلو بيان سيادته من تسليط الضوء على أهمية صب الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد، فكتب المطران باجانيلي: ينبغي ألا نبعد الأنظار عن عملية التصدي للعدو المشترك، ألا وهو وباء كوفيد-19 ونتائجه الوخيمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي التي تعني الجميع. وذكر بأن الكنيسة تندد بكل شكل من أشكال العنف، لأن العنف يدمر الذات ويأتي بالنتائج المعاكسة، لافتا إلى أن الكنيسة تعلم أن الحياة البشرية مقدسة ولديها قيمة كبيرة في عيني الله، ودعا الجميع إلى أن يحترموا ويصونوا ويحبوا ويخدموا الحياة، كل حياة بشرية، كما جاء في الفقرة الخامسة من إنجيل الحياة، والتي تتناول قيمة الحياة البشرية وقدسيتها. وشجع البيان الجميع على السير قدما في درب الحوار النزيه والبناء والاحترام المتبادل والمصالحة المثمرة. وذكر زيادته بكلمات البابا الفخري بنديكتوس 16 في الوثيقة السينودوسية الثانية بشأن أفريقيا، عندما أكد أن المصالحة تتخطى الأزمة وتعيد للأشخاص كرامتهم وتفتح الدرب أمام النمو والسلام الدائم بين الشعوب وعلى المستويات كافة. المطران باجانيلي المنتمي إلى جمعية مرسلي القديس فرانسيس كاسافاريوس حث الجميع على الحفاظ على السلام والاستقرار واللحمة في البلاد وعدم تبني سياسات تقود إلى الانقسامات، وطلب من أبناء الأبرشية المؤمنين وجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة أن يواصلوا الصلاة بحرارة ويعملوا بشغف من أجل مصلحة البلاد. وتمنى سيادته أيضا أن تتبدد الغيوم المظلمة، غيوم الانقسام والحقد وانعدام الثقة، لتحل مكانها النجوم المضيئة، نجوم الإرادة الحسنة والتفاهم والوحدة والمصالحة، وتشاع بنورها على أرض سيراليون الحبيبة. يذكر أنه البيان الثاني الذي يصدره المطران باجانيلي في أقل من شهرين، ففي النداء السابق الذي أطلقه في أيار مايو الماضي في أعقاب اضطرابات ومقتل العديد من الموقوفين في سجن باديما رود بالعاصمة فريتاون، حث سيادته المواطنين على الحفاظ على السلام وتفادي الانقسامات القبلية ومعانقة الحوار، وطلب أيضا بفتح تحقيق مستقل في موجة العنف، داعيا إلى احترام الحياة البشرية لكل إنسان. ويشار أيضا إلى أن البابا فرانسيس وخلال تسلمه أوراق اعتماد سفير سيراليون لدى الكرسي الرسولي العام الماضي شدد على أن الحوار وثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين البشر أمور تساهم في تخفيف العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي تهدد جزءا كبيرا من العائلة البشرية.
لا نكررن أخطاء الماضي، وإنما لنشجع حرية الدين والمحبة المتبادلة واحترام الاختلافات. هذا ما قاله الكاردينال تشارلز مونغبو رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا، معلقا على قرار تركيا بتغيير متحف آيا صوفيا الكاتدرائية المسيحية سابقا إلى مسجد. ونقرأ في مذكرة للكاردينال بو نشرتها وكالة الأنباء الكاثوليكية أوكانيوز إن حرية الدين أو المعتقد هما حق إنساني أساسي للجميع، والحق في اختيار وممارسة والتعبير عن الإيمان أو عدم الإيمان هو الحرية الأهم بالنسبة للجميع، حرية يؤكد الكاردينال بو أنه دافع عنها باستمرار وحماس في جميع أنحاء آسيا من أجل المسلمين والبوذيين والهندوس واليهود والمسيحيين من جميع التقاليد. تابع رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا يقول: كثيرا ما تحدثت دفاعا عن الشعوب المسلمة المضطهدة، وسأستمر في ذلك دون تردد وبشكل لا لبس فيه، لأن الحرية الحقيقية للدين تتطلب احترام حرية الآخرين في ممارستها. لكن قرار تركيا يؤلمني، ليس لأنني أريد حرمان إخوتي وأخواتي المسلمين من أماكن العبادة، بل على العكس تماما، أنا أدافع عن حقهم بقدر ما أدافع عن حق الجميع. بعدها ذكر الكاردينال بو بالعديد من المساجد التي دمرت وبالمسلمين المضطهدين في مختلف أنحاء العالم، ميانمار والهند، سريلانكا وأندونيسيا، إيران، سوريا والعراق. وأكد في هذا السياق: لقد تحدثت عن هذا وأدنت هذه الأعمال اللا إنسانية وبالطريقة عينها، فإن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يمثل تهديدا مشابها لحرية الدين أو المعتقد وللمحبة المتبادلة واحترام كرامة الاختلافات. كذلك ذكر رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا بالإطار الحالي وقال: في الوقت الذي تعاني فيه الإنسانية من العواقب الوخيمة لوباء عالمي، يجب علينا أن نتحد لا أن نبتعد، يجب علينا أن نضع جانبا سياسات الهوية، وأن نتخلى عن ألعاب السلطة، وأن نمنع الصراعات العرقية والدينية، ونعزز كرامة الاختلافات بين كل إنسان، ونزرع التنوع والوحدة بدون أن نعيد فتح الجراح ونزيد الانقسامات. تابع الكاردينال بو يقول: سأدافع عن كل مسجد وكل كنيسة وكل معبد محتمل، وأنا أعلم أن الزعماء الدينيين الذين يعملون من أجل السلام سيقومون بالشيء عينه أيضا. هذه هي الروح التي نحتاجها، احترام حريات الآخر والدفاع عنها لكي نمارس العبادة كما نريد ونعبر عن إيماننا وفقا لتقاليدنا. في الماضي خلص رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا إلى القول: كانت هناك معاناة لا توصف مرتبطة باستخدام المباني والأماكن المقدسة، وبالتالي لا نكررن أخطاء التاريخ، المبادلة هي فضيلة إنسانية وطبيعية. تجدر الإشارة إلى أن صوت رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا ليس الصوت الوحيد الذي ارتفع إزاء ما يتعلق ببازيليق القديسة صوفيا، فالبابا فرانسيس كان قد قال في ختام صلاة التبشير الملائكي في 12 من تموز يوليو الجاري: أفكر بآيا صوفيا وأشعر بألم كبير. كذلك أطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية نداء لكي يتم تجنب الانقسامات وتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل بين جميع الأديان. هذا وقد وجه اتحاد الإعلام المسيحي في الشرق الأوسط رسالة إلى الرئيس أردوغان في 8 من تموز يوليو حول هذه القضية، جاء فيها: نتطلع إليكم يا حضرة الرئيس ونناشدكم المحافظة على عالمية هذه العمارة الفنية التي مضى عليها 1500 سنة، وهي تتحدى التاريخ وتتصدر جمالية الكون. انطلاقا من كل ذلك نرفع إليكم هذا النداء: حافظوا على هذا المعلم التاريخي ليكون هدية تركيا إلى العالم. لا أحد يناقش الجمهورية التركية بملكيتها لهذا الأثر الفني، ولكننا نأمل أن تبقى هذه التحفة ملتقى للمسيحية كما للإسلام. أملنا كبير باستجابتكم لهذا النداء. تجدر الإشارة إلى أنه وفي عام 532 أمر الإمبراطور البيزنطي يوستينيانوس الأول ببناء الكنيسة في القسطنطينية، اسطنبول حاليا، على أنقاض أخرى تعرضت للبناء والهدم أكثر من مرة. واستغرق بناء كاتدرائية آيا صوفيا والتي تعني الحكمة الإلهية باللغة اليونانية 5 سنوات، وأراد يوستينيانوس الأول من خلالها أن يثبت تفوقه على أسلافه الرومان بتشييد صرح معماري لا سابق له. ظلت آيا صوفيا أضخم كاتدرائية مسيحية في العالم حتى بناء كاتدرائية إشبيليا عام 1520، ووصفت بجوهرة العمارة البيزنطية، وعدت واحدة من أبرز المعالم التاريخية حول العالم على الإطلاق. بعد سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين في أواخر أيار مايو عام 1453، حولت الكنيسة إلى مسجد، وأدى به السلطان محمد الثاني المعروف باسم محمد الفاتح أول صلاة جمعة بعد دخوله المدينة، وكان ذلك في الأول من حزيران يونيو من العام نفسه، مصدرا أوامر بتغطية الرسوم والنقوش المسيحية. بقيت آيا صوفيا مركزا إسلاميا يحظى برمزية كبيرة مرتبطا في الأذهان بفتح القسطنطينية، إلى أن منع مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة ورئيس الجمهورية آنذاك إقامة الشعائر الدينية في المسجد عام 1931 قبل صدور مرسوم حكومي عام 1934 بتحويله إلى متحف فني بهدف إهدائه إلى الإنسانية. وفي ثمانينات القرن المنصرم أدرج المتحف على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وأصبح واحدا من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول، إذ استقبل في العام الماضي وحده قرابة 4 ملايين زائر. وفي خطوة أثارت انتقادات دينية وسياسية دولية، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا يوم الجمعة في 12 من تموز يوليو الجاري المرسوم الحكومي الصادر عام 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، استنادا إلى ما وصف بوثائق تاريخية تؤكد شراء السلطان محمد الفاتح مبنى كنيسة آيا صوفيا من الكهنة قبل تحويله إلى مسجد. وعلى الفور وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مرسوم بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، معلنا فتحه أمام المسلمين لأداء الصلاة في 24 من تموز يوليو، مضيفا أن بلاده مارست حقها السيادي في تحويله إلى مسجد، وسوف تعتبر أي انتقاد لهذه الخطوة تجاوزا على سيادتها.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.